بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال: قوم فأصلي لكم. قال أنس بن مالك: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حديث أنس هذا متفق عليه، ورواته معروفون، وإسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة يروي هذا الحديث عن عمه أخي أبيه لأمه، شقيق أبيه لأمه أنس بن مالك. والدة أنس هي أم سليم رضي الله تعالى عنها، ووالدة أم سليم هي مليكة، جدة أنس هي مليكة التي دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته كما في هذا الحديث. وأم سليم تزوجها مالك بن النضر فولدت له أنس بن مالك، ثم خلف عليها أبو طلحة الأنصاري فولدت له عبد الله والد إسحاق راوي هذا الحديث وأبا عمير. فإسحاق وأبو عمير وأنس أخوة لأم أنس من جهة، وعبد الله وأبو عمير من جهة. فإسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة يروي هذا الحديث عن عمه أخي أبيه لأمه، وهو أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، أن جدته مليكة. مليكة جدة من؟ جدة أنس أم جدة إسحاق؟ مليكة جدة من؟ جدة الاثنين، صحيح؟ مليكة جدة الاثنين، ولذا وقع خلاف كما يأتي في الشرح، وهذا ليس بخلاف عند التحرير، لا نجد هنالك خلافا في مليكة هل هي جدة أنس أم هي جدة إسحاق، فهي على التفصيل المذكور، يظهر من التفصيل المذكور أنها رضي الله تعالى عنها جدة الاثنين، ولكن وقع التصريح عند ابن منده في فوائد العراقيين، ورواه من طريق إسحاق عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أرسلتني جدتي مليكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاءنا فحضرت الصلاة. القصة، فأنس هنا يقول: أرسلتني جدتي اسمها مليكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا تصريح من أنس أن مليكة جدته، وجزم بهذا جمع من أهل العلم منهم وعلى رأسهم ابن سعد صاحب الطبقات الكبرى وابن مندة وابن الحصار وإمام الحرمين وصاحب عمدة الأحكام. عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه. ها هنا بدأ النبي الطعام، وفي قصة اعتبار ابن مالك السابقة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، فقدم صلى الله عليه وسلم أصل ما دعي لأجله. عتبان دعاه للصلاة فقدم الصلاة، ومليكة دعته للطعام فقدم الطعام، وبعد الطعام قام فصلى. وأما هناك في قصة عتبان دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ بالصلاة، ثم حبس على جشيشة على طعام فجلس وأكل صلى الله عليه وسلم. لو أن امرأة دعتك فهل لك أن تلبي دعوتها؟ هل لك أن تلبي دعوتها إن كانت كبيرة رزينة لا يؤمن عليها الفتنة؟ فلا حرج. لو أن أخا دعا أخاه محبا له في الله وله دخول وخروج على البيت، فأصبح أهل البيت يعرفونه، فقال الأخ لأخيه والدتي تدعوك لطعام كذا والفتنة مأمونة، ما المانع؟ ما الذي يمنع؟ فوالدة أنس أو جدة أنس دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم واستجاب رسوله، وجاء رسول الله لا طرد ولا إليك إليك ولا حشم ولا خدم ولا حراسة، صلى الله عليه وسلم نبي الأمة ورئيس الدولة وأفضل وأحب الخلق إلى الله، يسير وحده في هذه القصة. وفي القصة السابقة مشى مع أبي بكر ونفر يسير من أصحابه وصلى النافلة جماعة. وذكرنا لكم أن صلاة النافلة جماعة تجوز بشرطين: أن يكون المكان خفيا، وأن يكون عدد الجماعة يسيرا. أما التداعي لصلاة النافلة ولا سيما في وقت الأزمات والفتن وإشهارها كصلاة القيام كقيام رمضان الذي دعا إليه الشرع فبدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وصرح بذلك جمع وذكرت ذلك في آخر الدرس الماضي. أما صلاة النافلة جماعة من غير تداعي في مكان خفي مع عدد يسير فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. ولذا باب جواز الجماعة في النافلة هذا إطلاق لا بد فيه من تقييد، أما أن يبقى هكذا مطلقا فلا. ها هنا جاء النبي وحده صلى الله عليه وسلم، دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه. أيهما أفضل في إكرام الضيف، أن تشتري له الطعام أم أن تصنع له الطعام؟ أن تصنع. أيهما أفضل في إكرام الضيف، أن تقدم له الطعام أم أن تنقله لتناول الطعام؟ أن تقدم له الطعام، هذا أفضل من أن تنقله لتناول الطعام. فقربه إليهم ثم لاحظهم فوجدهم لا يأكلون لأنهم ملائكة، فقال ألا تأكلون؟ فمن أداب الضيافة أن يلحظ صاحب الطعام ضيوفه هل يأكلون أم لا، فإن كانوا لا يأكلون ينبسط معهم في الحديث ويرغبهم في الطعام ألا تأكلون. فأكل صلى الله عليه وسلم منه ثم قام ثم قال قوموا فأصلي لكم. ظاهر هذا الحديث، وأنا الآن مع الفوائد التي فاتت الإمام النووي، ولما تأتي فوائد النووي نعلق عليها، سأترك الفوائد التي ذكرها الإمام النووي على الآدب. ثم قال قوموا فأصلي لكم، ظاهر هذا الحديث ترك الوضوء من الطعام الذي مسته النار، أكل ثم قام فصلى، فأكل منه ثم قال قوموا فأصلي لكم، لم يتوضأ. وهذا الاستدلال ناقص أو مردود، لأنه ورد عند الدارقطني قال فأكل منه ثم دعا بوضوء فتوضأ ثم قال قوموا فأصلي لكم. وعليه الراجح أنه من السنة أن يتوضأ المصلي إن مس طعاما، إن أكل طعاما مسته النار. هذا ليس بمنسوخ، المنسوخ وجوب الوضوء، أما السنية فهذه ثابتة من فعله في أكثر من حادثة، ومنها هذه الحادثة. فمن فوائد الفقهية المستنبطة من الحديث سنية الوضوء مما مسته النار، لزيادة الدارقطني في هذه القصة ثم دعا بوضوء فتوضأ. قال أنس بن مالك فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، سمى الافتراش، سمى أنس الافتراش لبوسا، واستنبط منه بعض أهل العلم حرم الافتراش الحرير لعموم النهي عن لبسه. إيش قال؟ قال فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. إيش يعني لبس؟ جلس عليه، فسمى الجلوس لبوسا، وجاء النهي عن لبس الحرير، فاستنبط بعض أهل العلم من هذا اللفظ حرمة الجلوس على الحرير لعموم النهي عن لبسه. قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، يحدث عن نفسه. لماذا هذا النضح؟ قال النجاسة، لأن عليه النجاسة. لو كان عليه النجاسة هل يكفي النضح؟ جواب لا. هذا الأصل في الحصير الطهارة أم عدمها؟ طهارة. وسيأتينا في الرواية الآتية أن هذا الحصير كان من جريد نخل، وجريد النخل فيه يبوسة، فوضع الماء عليه، نضحه بالماء لتليينه ولعدم إيذائه للنبي صلى الله عليه وسلم حال سجوده عليه، ولا يبعد أن يكون زيادة على التليين التنظيف للتطهير، ولا يبعد أن يكون زيادة عن التليين التنظيف للتطهير. فنضحته بماء، طيب فاتنا، قوموا فأصلي لكم. إيش لكم؟ لأجلكم. هل يجوز للرجل أن يقول أصلي لك؟ يجوز، أصلي لكم النبي يقول. إيش معنى فأصلي لكم؟ أصلي لأعلمكم. وقيل هنا الأمر بمعنى الخبر، فأصلي لكم أي قوموا أخبركم أن يريد أن أصلي، وليس أمرا، يريد أن يخبرهم أنه مصل فليستعدوا للصلاة. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ليعلمهم، فالتعليم بالقدوة من سمات المربين الناجحين، ولا سيما أن ملائكة قد لا تكون ممن يذهب للمسجد فيلحظ ويتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ترى رسول الله يصلي، فجاء النبي ليعلمها. فالسنة ينبغي أن تنشر بأن تنشر في المحافل العامة وأن يذهب دعاتها إلى الناس ممن لم يصلوا المسجد وأن ينشروها بينهم. كان سفيان بن عيينة يجلس فيحدث الطلبة ويأتوهم كل حب وصوب، وكان في الضحى يذهب إلى سوق الحمالين فيجلس بينهم ويصحح لهم فاتحة الكتاب مع الحمالين ويقرأ الفاتحة، صحح له الفاتحة، وبعد ذلك يأتي العلماء ليحدثهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا شأن الموفقين الحريصين على الأجور، الحريصين على النجاة، العاملين بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر، لكل نصيب. فالنبي ذهب إلى مليكة، دعته ذهب إليه وصلى لها. إيش يعني صلى لها؟ صلى ليعلمها. أنس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وعرف سنته بالمصاحبة، أما جدته فلا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتها فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه، اليتيم الصغير. وكان عبد الملك بن حبيب ينقل عن أهل المدينة أن اسم الصغير هذا اليتيم هو ضمرة بن أبي ضمرة، ووقع خلاف فيه نأتي عليه إن شاء الله تعالى عند الشرح. أنس واليتيم الصغير خلفه في صف، والعجوز من ورائنا، العجوز في صف. فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، صلاة التطوع سواء كانت بليل أو نهار ركعتان، ثم انصرف، أي ثم انصرف من صلاته أو انصرف من بيتنا إلى بيته. هذا محتمل وهذا محتمل. هذا الإسناد الذي معنا إسناده مدني كالعادة، فأصحاب الصحيحين يبدأون في جل أحاديثهم برواية المدنيين ثم ينتقلون إلى البصريين أو الكوفيين ثم الشاميين ثم المصريين. هذه عادة أصحاب الصحيحين. فبدأ مسلم الحديث بإسناد مدني ثم انتقل إلى إسناد بصري إلى أنس، وأنس في أواخر حياته انتقل إلى البصرة كما مر بنا سابقا، وكان له دار بجانب المسجد كما تقدم في بعض الأحاديث من قريب. نسمع إلى الإسناد البصري.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو الربيع كلاهما عن عبد الوارث. قال شيبان: حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس، ثم ينضح، ثم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا، وكان بساطهم من جريد النخل.
الأستاذ الذي معنا بصري عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري، ثقة ثبت، وأبو التياح يزيد بن حميد الضبعي، هو مشهور بكنيته وهو كذلك ثقة ثبت، وأبو الربيع شيخ مسلم الثاني، سليمان بن داود الزهراني، كلهم من أهل البصرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن، والنبي لم يفسر القرآن بأقواله إلا القليل، وكل أعماله تفسير من القرآن. بل قرر الإمام الشافعي أنه ما من حديث إلا وله صلة بالقرآن، ونقل ذلك الشاطبي، وهذه عبارة تحتاج إلى عقول وفهوم، تحتاج إلى دقة وتوفيق حتى تشرح. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. لما زار أم سليم وجد نام في فراشها في رواية، ولاعب الولد الصغير أبو أمير كما سيأتي معنا لاحقا، وانبسط في الطعام فكان خلقه حسنا، كان متواضعا. من السنة إذا دخل الرجل بيت آخر أن يدخل السرور على كل فرد يرى، وأن يكون لكل فرد يرى من أهل البيت له معه نصيب. فكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. أنس يقول في حديث آخر: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فلم يكن لي لشيء فعلته لما فعلته، أو لشيء لم أفعل لما لم تفعل، وكنت أعرف ذلك في وجهه. هذا الخلق الحسن، هذا من حياة صلى الله عليه وسلم. اليوم الأخ السلفي طالب العلم الذي له عمر طويل في الطلب اجتمع مع أخي في مجلس فيقرعه 10 مرات في المجلس الواحد: لما فعلت كذا؟ لما لم تفعل كذا؟ النبي نص يقول: خدمت النبي 10 سنوات لم يقل لي ولا مرة، لم يؤنبني ولم يعنفني ولم يقهرني ولم يشتمني ولم يذكر ما يزعجني ولو مرة واحدة، لم يقل لي لشيء فعلته وكان ينبغي أن لا أفعله لما فعلته. هذا من خلقه، حسن خلقه. هذا يعرف، كان يعرف ذلك من وجهه. بعض التلاميذ لا يعرفون من وجه شيخهم هل هو متضايق، هل هو في انبساط، في تعب، لا يلحظ. الأحاسيس تكاد تكون ميتة، يخطئ مرات. وإذا أراد الشيخ أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكنه ذلك. فرضي صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد ورضي الله عن أصحابه. كان أحسن الناس خلقا، فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح. في هذا دلالة على التطيب، الكنس ثم يوضع يطيب، جاء أو جاء للتنظيف، أقصد جاء النضح بعد الكنس تتمة لتنظيف البساط. وفي هذا إشارة واضحة إلى جواز الصلاة على البساط، وأنه لا يشترط الصلاة على التربة كما هو مذهب الشيعة الشنيعة. الشيعة عندهم لابد من السجود على تربة كربلاء لأن فيها دم الحسين، بل لا يجوزون الصلاة على غيرها، وهذا من اختلاقهم وكذبهم. فالذي يسع الحسين يسعونه. الحسين لما كان يصلي هل كان يصلي على تربة جبلت من دمه؟ وهل يوجد وحي بعد وفاته؟ فالذي يسعه يسعنا، وتجوز الصلاة على الحصير، ولا يلزم أن نسجد على الأرض ولا على التراب ولا على جنس ما ينبت من الأرض. نعم، علماء الشافعية فقط قالوا لا يجوز السجود على شيء يتحرك بحركة المصلي، يعني كالغطرة أو العباءة تتحرك بحركتك، فإن بسطتها وسجدت عليها فهذا فقط عند الشافعية ممنوع. أما إن خلعت الغطرة أو خلعت العباءة فسجدت عليها فلا يوجد أحد يمنع من ذلك. وكلام الشافعية ليس براجح، والراجح قول الجماهير. فقد ثبت في البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة كان يبسط ثوبه ويسجد عليه اتقاء حر الأرض، فكان الثوب يتحرك بحركته ويسجد عليه صلى الله عليه وسلم. فكان يسجد النبي على البساط كما هو معنى قوله كان رسول الله أحسن الناس خلقا فربما تحضر الصلاة، ظاهر أنها صلاة الجماعة. والقصة التي قبلها والتي بعدها الظاهر أنها في غير الجماعة، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم نافلة ثم ينقلب إلى المسجد، أو لأن البيت كان بعيدا. فلا بد من أخذ الأحكام من جملة ما ورد في الشرع من نصوص، ولا يجوز أخذ الحكم استقلالا من نص وإهمال سائر ما ورد في المسألة من نقول. وفي قوله فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط، إشارة إلى أن الحادثة قد تكررت، وأن هذا العمل كان يقع مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مرة. وفي الروايات اللاحقة فيها إشارة إلى ذلك. ثم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا. قال وكان بساط من جريد النخل. قلنا جريد النخل فيه يبوسة فيحتاج إلى تليين، فلعل وضع الماء نضح الماء على البساط الذي هو من جريد النخل كان للتليين، ولا يبعد كما قلنا فيكنس ثم ينضح، يكون أيضا من باب التنظيف لا التطهير، لأن الأصل في الأشياء طهارة، لأن الأصل في الأشياء طهارة. الحديث هذا والذي قبله أخرجه الإمام البخاري في مواطن عديدة، نمر بالمواطن على وجه العجلة. أخرجه مثلا برقم 380 في كتاب الصلاة، وضوب عليه باب الصلاة على الحصير، وأخرجه من طريق مالك السابق، قال ترجمة واضحة الصلاة على الحصير. وأخرجه برقم 727 في كتاب الصلاة، وبوب عليه بقوله باب المرأة وحدها تكون صفا، وأخرجه من طريق سفيان ومن كيسي هو ابن عيينة عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة في الطريق السابق. وأخرجه برقم 860 في كتاب الصلاة، وبوب عليه بقوله باب وضوء الصبيان، باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. وأخرجه من طريق آخر عن مالك بالطريق السابق. تأملوا، الإمام مالك استفاد أن الصبي يكون كالكبير في مكانه في الصف، فإذا اعتبرنا صلاته في الجماعة في الفريضة أو النافلة اعتبرنا صلاته بالجنازة، واعتبرنا وضوءه، واعتبرنا غسله، واعتبرنا حضوره للمسجد. وهذه من دقة الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وذكرت لكم أن من الضوابط الفقهية المهمة والتي نصص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية أن كل صلاة مفتتحة بالتكبير منتهية بالتسليم تأخذ أحكام الصلاة من حيث استقبال القبلة والطهارة والوضوء إلى آخره، بخلاف بعض الصلاة كالسجدة كالشكر والتلاوة فإنه لا يلزم ذلك. وأخرجه برقم 871 في كتاب الصلاة أيضا، وبوب عليه باب صلاة النساء خلف الرجال، باب صلاة النساء خلف الرجال. وأخرجه برقم 874 وبوب عليه في نفس الباب باب صلاة النساء خلف الرجال، وأخرجه من طريق ابن عيينة عن عبد الله بن إسحاق به. وأخرجه برقم 1164 وبوب عليه في كتاب التهجد، وبوب عليه بقوله باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، وأخرجه من طريق مالك. وبقي موطنان مهمان يناسبان الطريق الثاني، أخرجه برقم 6203 في في كتاب الأدب للبخاري، كتاب الأدب داخل صحيحه، وله كتاب مفرد اسمه الأدب دون المفرد. وحتى يميز المصنفون الأدب المنفرد عن الأدب الذي في الصحيح يقولون الأدب المفرد، فالمفرد من باب التمييز. أما البخاري لم يقل المفرد، قال كتاب الأدب، فالمفرد نقولها لنميز الأدب المفرد المستقل عن كتاب الصحيح. فأخرجه في كتاب الأدب، وبوب عليه باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل. من السنة أن يكنى الصبي حتى تشعره بأنه رجل، وأن يكنى البالغ والرجل غير المتزوج، وكذلك المتزوج الذي لم يولد له بعد الولد. باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل. قال: حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث بالحديث الذي معه، قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان أخ لي يقال له أبو عمير، قال: أحسبه فطيما، كان فطيم قد فطم عن الرضاعة، وكان إذا جاء قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ نغير كان يلعب به، أي طير يلعب به، فربما حضر الصلاة إلى آخر ما ورد، وهو في بيتنا فيأمر بالبساط إلى آخر ما ورد. فالبخاري قال: باب الكنية للصبي وللرجل وقبل أن يولد للرجل، اعتمادا على قوله النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير. هذا الحديث أفرده ابن القاص الشافعي في جزء مطبوع قديما، وهو من وفيات القرن الرابع الهجري، وهو شافعي. سمع الناس يقولون، المحدثون لا يحسنون إلى الرواية ولا يحسنون الاستنباط الفوائد من الحديث، فأفرد هذا الحديث وأورد فوائد عديدة جدا، ذكرها الحافظ في الفتح وزاد عليها، وبلغت عنده مقدار 100 وزيادة من هذه القصة، أكثر من 100 فائدة. ولو أردنا بسط هذا الحديث لطولنا ولقرأنا جزء ابن القاص الطبري. لكن الشاهد من التبويب قوله: يا أبا عمير. وفي الحديث من الفوائد جواز حبس العصفور واللعب به إن أطعم ما لم يعلم هلاكه، في أنواع يسيرة من الطيور إن حبست ما هلكت، فهذا يحرم حبسه، ومع ذلك فلا حرج من حبسه. وأخرجه الإمام البخاري قبل ذلك برقم 6129 في كتاب الأدب، وبوب عليه بقوله: باب الانبساط إلى الناس. قال: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا أبو التياح بالذي معنا، قال أنس: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ كان ليخالطنا. وفي هذا إشارة ظاهرة جدا في أن النبي كان يخالطهم ويأتيهم المرة تلو المرة، وكان يأتيهم أكثر من مرة، فلعل النبي قال عندهم مرة ففتت الجماعة فصلى عندهم جماعة، وقد وقع التصريح بذلك أنه كان يقيل، ولعل سبب حضور الصلاة شيئا يعني لا بد أن يحمل على ما ورد في الشرع، والله تعالى أعلم. بعد هذه الطرق، بعد هاتين الطريق، بعد هذين الطريقين عن أنس، نأتي لطريق آخر، وهو طريق ثابت بن أسلم البناني الشهير، تلمذ على أنس بن مالك. والظاهر أن الحادثة الآتية هي حادثة مستقلة، ولذا أعطاها المرقم وهو محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله الذي رقم أحاديث صحيح مسلم أعطاها رقما مستقلا. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب، حدثنا هاشم بن قاسم، حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، فقال: قوموا فلأصلي بكم في غير وقت صلاة، فصلى بنا. فقال رجل لثابت: أين جعل أنسا منه؟ قال: جعله على يمينه، ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي: يا رسول الله، خويدمك، ادعو الله له. قال: فدعا لي بكل خير، وكان في آخر ما دعا لي به أن قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه.
دعاء بإكثار المال والولد مع البركة، فأسأل الله أن يبارك لنا في ذرياتنا وفي أموالنا وقواتنا وأسماعنا وأبصارنا وإخواننا وتلاميذنا وحياتنا، وأن يبارك فينا بعد وفاتنا بمؤلفاتنا وتلاميذنا والدعاء لنا فلا ندم. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا. هاشم بن زهير بن حرب أبو خيثم النسائي، تلميذ المكثر، الشيخ المكثر للإمام مسلم، وقلنا من أكثر من روى مسلم عنه وعن أبي بكر بن شيبة. هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي مولاهم، الملقب بقيصر، المشهور بأبي النضر، وهو مشهور بكنيته، وهو ثقة ثبت. وأما سليمان فهو سليمان ابن المغيرة القيسي مولاهم، وهو ثقة ثقة. وأما ثابت فهو تلميذ المشهور. دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي. هنا لا يوجد مليكة الجدة، هنا يوجد الخالة أم حرام، أخت أم سليم. فقال: قوموا فلأصلي بكم بغير وقت الصلاة. بوب الإمام مالك في موطئه على هذا الحديث باب صلاة الضحى، وفي إشارة إلى جواز صلاة الضحى جماعة من غير تواطؤ. وثبتت صلاة الضحى جماعة عند البخاري عن ابن عمر: جلس في المسجد حتى طلعت الشمس، ثم قام فصلى بمن في المسجد ركعتين من غير تداعي، فصلى بنا. فقال رجل لثابت: أين جعل أنسا منه؟ واحد، وين واحد يكون؟ إمام رجل يصلي بأمه وأخيه وأبيه، هذه الحالة الأولى. رجل يصلي بأبيه وأخواته، هذه الحالة الثانية. بأبيه وأخواته، أبوه أين يقف؟ على يمينه، وأخواته وراءه. إذا كان رجل واحد مع الإمام يقف بجانب، جعله على يمينه، ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. من السنة إن زرت أخاك أن تدعو له، أن تكرمه بالدعاء. وهذا من أسباب قول أنس رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، كان يدعو له في الدنيا والآخرة. الواحد بعض الناس الأشقياء المحرومين قد يعيش ويموت ولا يدعو لأبويه، أو لا يدعو لمن له فضل عليه في دين أو دنيا، هذا شقاء وحرمان. فينبغي أن يلهج الموفق لسانه، أن يلهج لسان الموفق بالدعاء لأهل الحقوق عليه، وعلى رأسهم الأبوة الدينية والأبوة الطينية، الأبوة الطينية الأبوان الوالد والوالدة، والأبوة الدينية الشيوخ والمعلمون. كان أحمد يقول لما يذكر الشافعي كان كالعافية للبدن وكالشمس للدنيا، وكنت أدعو له في كل صلاة في كل صلاة أصليها. فقالت أمي يا رسول الله خويدمك أدعو الله له، فدعا لي بكل خير. وكان في آخر ما دعا لي به أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبركه. لم يمت أنس حتى رأى بضعا وثلاثمائة من ذكره قبل وفاته، فبارك الله له في ولده. وكان له قصر، كان لأنس قصر، فأن يبارك الله للرجل في المال وأن يكون المال في يده وأن ينعم الله عليه بقصر بشيء جيد، هذا خير، خير الدنيا والآخرة، وهذا لا يعاب الإنسان. عبد الرحمن بن عوف كانت به حكة، فاستأذن النبي أن يلبس ثوبا من حرير خاص، فأذن الله له، فأذن النبي له. لو الواحد الآن سأل، لو واحد يشتري يلبس ثوب حرير خاص من أعلى بدنه إلى أسفله، كم ثمنه؟ يزيد عن 100,000 دينار ثوب واحد. ما الذي يمنع؟ إن أعطاك الله عز وجل. بعض الناس ينتقد حسدا، ليس الزهد أن تحرم، ولكن الزهد أن يشغلك ما بين يديك قل أو كثر عن الآخرة وعن التقدم في العلم وعن الانشغال به، هذا هو الزهد. ولذا قيل الإمام أحمد رجل معه 1,000 دينار يكون زاهدا؟ قال نعم، ولعل رجلا ليس معه إلا دينار واحد ولا يكون زاهدا. بعض الناس يظن الزهد الحرمان والقلة وسؤال الناس، وليس هذا هو الزهد. فأم أنس تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لابنها أن يكثر الله ماله وولده، فتكثير المال ليس بمذموم. وللإمام السخاوي في هذه المسألة في هذا الحديث وما ورد من ذم للمال استشكال وجواب عليه، مفاده وخلاصته أن بعض الخلق يصلحهم الغنى وبعض الخلق يصلحهم الفقر، فاللهم إن كان الفقر يصلحنا فأفقرنا، وإن كان الغنى يصلحنا فأغننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. هكذا يدعو العبد. إن كان المال فيه صلاح لنا يعيننا على العلم وطلب العلم فنعمه، وأما أن نتأكل بديننا وأن نجعل المال مطلبا يراد بذاته فهذا من صنيع الأشقياء. بعض الناس قد يكذب وقد يحلف أيمان كاذبة وقد يدجل ويسرق من أجل المال، هذه آفة. فبعض الناس نفوسهم أكبر من أموالهم وأكبر من مناصبهم، وبعض الناس أموالهم ومناصبهم أكبر من نفوسهم، والمطلوب أن تكون نفوسنا أكبر من أموالنا وأكبر من مناصبنا، وأن نجعل المناصب والأموال وسيلة للتقدم بين يدي الله عز وجل، أن نوسع نكثر من الزاد يوم الميعاد، وأن نبقى الله عز وجل بعمل صالح متقبل. نأتي للإسناد الذي بعده.